الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف اليوم في التنبيه الأول، وهو القدر المتيقن في مقام التقابض. ذكرنا في المسألة الخامسة السابقة أن مقدمات الحكمة ثلاثة، إمكان الإطلاق والتقييد، وعدم نصب قرينة، وكون المتكلم في مقام البيان. وهذا هو الرأي المشهور عند الأصوليين، أن مقدمات الحكمة هذه الأمور الثلاثة. ولكن المحقق صاحب الكفاية رحمه الله زاد أمرا رابعا على هذه الأمور الثلاثة، وذلك الأمر الرابع هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التقابض. فوجود القدر المتيقن مانع من الإطلاق، وقرين على أن المتكلم أراد المقيد ولم يرد المطلق. فإذا لم يوجد القدر المتيقن في مقام التخاطب، حينئذ عدم وجوده مصحح للأخذ بالإطلاق. كأن المتكلم إذا أراد المقيد ولم إذا أراد القدر المتيقن ولم يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، فعليه أن ينبه، يعني عليه أن يذكر القيد كما ذكرنا سابقا في موارد كثيرة، وإلا كان مخلا بالغرض. فإذا الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الكفاية وحصل فيه الخلاف هو عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. قبل البدء بالبحث نبين بعض الأمور التي لها دخل في فهم البحث. الأول، ما هو المقصود بالقدر المتيقن؟ المقصود بالقدر المتيقن أن يكون للمعنى المطلق خطف متفاوتة على أن تكون بعض تلك الخطف أولى بالحكم من غيرها، بحيث لا يمكن أن الحكم يشمل غيرها دونها. مثال ذلك، المثال المعروف، اعتق رقبة. معنى الرقبة معنى مطلق له حصص متفاوتة. الرقبة المؤمنة، الرقبة الكافرة إلى آخره. أو إذا يقول مثلا أكرم العالم، العالم له حصص كثيرة متفاوتة. العالم الديني، العالم غير الديني، الفقيه، العالم الفقيه أو العالم الرياضي أو العالم الاقتصادي إلى آخره، العالم العادل أو العالم غير العادل، العالم المسلم أو العالم غير المسلم، إلى ما شاء الله من الحصص والأقسام. هناك حصص متفاوتة للمعنى المطلق، ولكن بعض الحصص أولى من البعض الآخر. مثلا عندما يقال أكرم العالم، لا شك أن الأولى بحكم الإكرام هو العالم العادل أولى بالإكرام من غير العالم، والعالم المسلم أولى بالإكرام من غير المسلم إلى آخره. فإذن هناك حصص متفاوتة، وبعض تلك الحصص أولى، يعني كأن قدر متيقن في نقطتان. النقطة الأولى أن تكون هناك حصص متفاوتة، إذا لم تكن هناك حصص أصلا فليس هناك قدر متيقن. النقطة الثانية أن تكون بعض تلك الحصص أولى بغيرها في الحكم. إذا لم تكن هناك أولوية فليس هناك قدر متيقن. يعني إذا ليس هناك مثلا في حصص العالم، إذا ليس هناك أولوية لبعض حصص العالم ليس هناك قدر متيقن. إذا ليس هناك أولوية لبعض حصص الرقبة فليس هناك قدر متيقن. نحن نقول أن القدر المتيقن هو وجود حصص متفاوتة على أن تكون بعض هذه الحصص أولى بغيرها من الحكم، بحيث لا يمكن أن الحكم يشمل غير تلك الحصة دونها. يعني ما يمكن أن عتق الرقبة مثلا لا يحتمل أن يشمل غير المؤمنة، يعني لا يشمل المؤمنة ويشمل غير المؤمنة، لا يمكن. يعني هذا خلاف الأولوية. الأولوية أن تلك الحصة أولى بغيرها من الحكم، بحيث يتيقن الإنسان بأن تلك الحصة مقصودة في الحكم، ولكن غيرها يحتمل ويحتمل. واضح شلون؟ يعني الرقبة المؤمنة لا شك أنها مقصودة بالرقبة في قوله اعتق رقبة، ولكن غير الرقبة المؤمنة قد يشك فيها أن الرقبة الكافرة تجزي أو لا تجزي. إذا يقول أكرم العالم لا شك يقينا أن هذا الحكم يشمل العالم العادل، أما غير العادل قد نشك، ولكن لا نشك في أن الحكم يشمل العالم العادل أو أن الرقبة تشمل الرقبة المؤمنة. ولكن مو دائما، قد يكون مثلا هناك أفراد متفاوتة بعضها أولى من بعض، قد يكون ليس هناك أولوية. زيد، عمرو، بكر، كذا، عدة أفراد، عدة حصص، وليس هناك أولوية في هذه الحصص. فإذا المقصود من القدر المتيقن هو الحصة من حصص متفاوتة على أن تكون لتلك الحصة أولوية في الحكم عن غيرها، بحيث شمول الحكم لتلك الحصة متيقنة. هذا يسمى بالقدر المتيقن. لذلك اعتق رقبة، القدر المتيقن الرقبة المؤمنة. أكرم العالم، القدر المتيقن العالم العادل، وهكذا. أو مثلا عندما يقال أكرم مجموعة من العلماء، القدر المتيقن ثلاثة، أكثر من ذلك قد يشك. واضح؟ فالقدر المتيقن هي الحصة التي نتيقن بشمولها الحكم، لأن فيها أولوية من بين الحصص الأخرى. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني أن القدر المتيقن قد يكون في مقام التخاطب والمحاورة، وقد يكون خارج مقام التخاطب والمحاورة. هذا ضروري نفهم ما هو الفرق بينهما، لأن البحث يدور مدار هذا الفرق. الآن فهمنا القدر المتيقن هو الحصة التي نتيقن بشمول الحكم لها لوجود أولوية من حصص متفاوتة. قدر متيقن تارة يكون في مقام التخاطب، وتارة يكون خارج مقام التخاطب. فالمقصود بالقدر المتيقن في مقام التخاطب هو أن يحصل الالتفات. في مقام التخاطب أو من خطاب المتكلم إلى وجود حصة لها أولوية في الخصوم. بالمثال يتوضح المطلب أكثر. الآن إذا كان من عادة المولى أن يشتري لحم الغنم، فإذا قال لعبده اشتري اللحم، فبين المولى والعبد قدر متيقن من تجارب سابقة أن القدر المتيقن المقصود من اللحم هو اللحم الغنم. وليس الأنواع الأخرى. يمكن أنه قد يمكن إذا أقول مثلا ما أكل لحم غنم، يقول مثلا جيب لي لحم هون أو لحم بعير أو ما شابه ذلك. ولكن من ممارسة العبد مع المولى يعلم أن القدر المتيقن في قوله اللحم هو لحم الغنم، أما غير لحم الغنم فيحتمل أن يكون داخل أو لا. ففي مقام التخاطب هناك قدر متيقن يلتفت إليه، المعنى الآخر هو القدر المتيقن خارج مقام التخاطب. يعني افترض نفس هذا المثال، اشتري اللحم، فإذا كان هناك اعتياد مثلا من المولى في لحم الغنم، أو أعلم من حال المولى وطبعه أنه يفضل لحم الغنم على غيره، فإذا قال اشتري اللحم أقول لقدر متيقن هو لحم الغنم. هذا فهمته من بيني وبين المولى. أما إذا ليس هناك لاحظوا، هي أشبه بالقرينة، لذلك بعضهم قال أن ما ذكره صعب الكفاية يرجع إلى ما قدمنا باكرا. الأمر الثاني هو عدم نصب قرينة. الحالة أو المثال الثاني أنه نفس اشتري اللحم، ولكن لا يعلم العبد أن المولى يفضل نوعا معينا، والتجارب السابقة مع المولى فيما مضى من الأيام لا يعلم أنه مقصوده القدر المتيقن هو لحم الغنم. يوم يشتري لحم غنم، يوم لحم بقر، يوم لحم بعير، يوم كذا إلى آخره. فليس هناك أولوية ولا تفضيل عند المولى. فإذا قال اشتري اللحم ليس هناك قدر متيقن، يعني لا يحصل التفات إلى أن هناك حصة معينة من اللحم لها أولوية في الحكم. فهذا ليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. في مثال اعتق الرقبة، قد يكون هناك ما بين المولى وعبده يفهم في مقام التخاطب أنه أراد القدر المتيقن، يلتفت إلى أن القدر المتيقن قطعا مراد من قبل المولى. إذا قال اعتق رقبة، القدر المتيقن هو الرقبة المؤمنة. ولكن إذا لم يحصل التفات إلى وجود حصة لها أولوية، يعني لم يحصل التفات إلى القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني ليس هناك مقدمات تلفت نظر المأمور إلى أن هناك قدر متيقن. فإذا نقول ليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، ولكن خارجا هناك قدر متيقن أو لا؟ لا شك أن الرقبة المؤمنة في قولنا أعتق رقبة لها حقوق متفاوتة، رقبة المؤمنة الرقبة الكافرة إلى آخره. ولا شك أيضا أنه خارج مقام التخاطب خارجا يعني أتق الرقبة المؤمنة أفضل، يعني أو بتعبير آخر الرقبة المؤمنة أفضل حصص، وهي القدر المتيقن خارجا أو فقل عرفا وليس في مقام التخاطب. لاحظوا، يعني بتعبير آخر ليس هناك مقدمات تجعل المأمور يلتفت إلى أن هناك قدر متيقن بينه وبين الآمر، بينه وبين المتكلم. فليس هناك قدر متيقن في مقام الخطاب والمحاورة، ولكن خارج مقام التخاطب هناك قدر متيقن. الرقبة، هناك رقبة مؤمنة هناك رقبة كافرة، ولا شك أن أولى الحصص بالحكم هو الرقبة المؤمنة. فهناك قدر متيقن ولكن خارج مقام الخطاب والمحاورة. صار واضح؟ كذلك في مثل أكرم العالم، بل يمكن أن يقال كما قال السيد الخوي رحمه الله أنه خارجا أصلا لا وجود لشيء اسمه مطلق بالمرة، جميع الأمور مقيدة، وغالبا هناك قدر متيقن في أكرم العالم خارجا لابد هناك قدر متيقن، لابد قطعا خارجا العالم العادل هو أولى الحصص بالحكم في مثل الإكرام وليس في مثل القتل. مثلا إذا يقول مثلا اقتل عالم، مثلا المجرم يقول اقتل عالم أو لا تكرم العالم وقصد شيء معين، ولكن عندما يقول أكرم العالم خارجا لا شك هناك القدر المتيقن هو العالم العادل. يعني إذا بين الناس نقول يا إذا قلنا أكرم العالم أي حصة أو لا، وهل هناك قدر متيقن؟ نعم، يقولون نعم العالم العادل أولى بالإكرام من غيره. لا يمكن أن يكون يكرم العالم غير العادل ويترك العادل، لا شك أن العادل أولى. فإذا هناك قدر متيقن في المجتمع السرب مثلا بين الناس عرفا، ولكن هذا القدر المتيقن موجود في مقام التخاطب أو لا؟ يعني يفهم من بعض المقدمات، يفهم المخاطب أن المتكلم قد يكون أراد القدر المتيقن، هل هناك بينهما قدر متيقن؟ فإذا كان هناك مقدمات، مثلا افترض يمدح العالم العادل ويثني عليه ثم يقول أكرم العالم، فحينئذ نقول هناك قدر متيقن بين المخاطب والمتكلم، لأن هناك مقدمات تجعل هناك قدر متيقن في مقام الخطاب والحوار. ولكن إذا لم تكن هناك أي مقدمات، بل ربما بالعكس هناك يعني قرينة على عدم إرادة القدر المتيقن، كما لو مثلا أو قرينة على التعميم على الأقل، يعني مثلا كما في لو كان يثني على العلماء وعلى العلم وأهل العلم، يعني هناك ثناء على العلم وأهله مطلقا ما مقيد بالعامل وغير العامل، العادل وغير العادل إلى آخره. فلمجرد كونه من أهل العلم يكرم، أثنى على العلم والعلماء ثم قال أكرم العالم، ففي مثل هذا المثال ليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، ولكن خارجا لا شك إذا جنى العرف للمجتمع نسأل، يقولون بلا شك أن العالم العادل متيقن وغير مشكوك، لا شك أن العالم العادل أولى بالإكرام من غيره. فإذا هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة بين المخاطب والمتكلم من بعض المقدمات، بحيث المخاطب يعلم أو يلتفت إلى أن هناك قدر متيقن في كلام المتكلم. هاي نقطة مهمة، أن المخاطب يلتفت إلى أن هناك قدر متيقن في كلام أو في مقصود المتكلم، وقد لا يكون هناك قدر متيقن في مقصود المتكلم، وإن كان خارجا له قدر متيقن، يعني عتق الرقبة أو إكرام العالم لا شك أنه خارجا هناك قدر متيقن، ولكن ذلك القدر المتيقن موجود في مقام التخاطب بين المتكلم والمخاطب أو غير موجود. فهذا هو المقصود بالقدر المتيقن في مقام التخاطب أو خارجا. هذا واضح إن شاء الله، هذا كلش مهم، يعني فهم المطلب يبتني على هذا الفرق بين الأمرين. طبعا القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا وجد القدر المتيقن في مقام التخاطب، هل يكون وجوده مانعا من ظهور الكلام في الإطلاق أو لا؟ أو وجود القدر المتيقن خارجا هل يمنع من ظهور الإطلاق، من الظهور في الإطلاق أو لا يمنع؟ يعني على الحالة، المصنف يذكر مقدمة لبيان البحث. هذه المقدمة هي عبارة عن تقسيم غرض المتكلم إلى أمرين، إلى قسمين. يقول المتكلم تارة يكون غرضه أن يفهم المخاطب ويتبين له تمام حدود الموضوع ويميزه عن غيره، بحيث يكون غرض المتكلم متوقف على أن المخاطب يفهم تمام حدود المطلوب الموضوع. وتارة أخرى أو القسم الثاني، أن غرض المتكلم يتعلق ببيان تمام الموضوع، موضوع الحكم واقعا، ولكن ليس غرضه أن يفهم أو لا يفهم المخاطب أن هذا الموضوع هو تمام المطلوب. يعني بتعبير آخر، غرض المتكلم تارة متوقف على أن يفهم المخاطب حدود الموضوع كاملة، وتارة غرضه غير متوقف على بيان تمام الموضوع للمخاطب. مثلا عندما يقول مثلا اعتق رقبه، تارة غرضي متوقف على أن أبين للمخاطب حدود الموضوع، يفهم ما هو الموضوع بالحمل الأول، حدود الموضوع ما هي. غرضي متوقف على أن يفهم المخاطب حدود الموضوع، وتارة أخرى غرضي لا يتوقف على أن يفهم أن تمام الموضوع ما هو، ولكن أقول له مثلا اعتق رقبة. أنا بينت موضوع الحكم واقعا للمخاطب، ولكن هذا الموضوع هل هو تمام الموضوع أو ليس تمام الموضوع؟ هذا غرضي لا يتعلق به. تعرف شلون؟ عندما أقول للعبد مثلا اعتق رقبة، أنا الغرض من عندي شنو؟ أنه يتحقق عتق الرقبة، يتحقق عتق الرقبة. أما المخاطب يفهم أو لا يفهم أن هذا الموضوع هو تمام المراد أو لا، هذا لا يلتفت إليه المتكلم. يعني المتكلم غير ملتفت إلى هذه القضية أو غير قاصد، يعني باعتبار أن غرضه لا يتعلق بأن يفهم حدود الموضوع. أنا ما يهمني المخاطب يفهم حدود الموضوع أو لا يفهم، المهم أن يتحقق الموضوع اللي أريده. لاحظ الفرق بين الأمرين. في الأمر الأول، النحو الأول، أنه لا، المتكلم غرضه متوقف على أن المخاطب يفهم تمام الموضوع، يفهم حدود المفهوم بالحمل الأول يفهمه. مرة ثانية لا، غرضي يتعلق ببيان الموضوع بالحمل الشائع، مصداق الموضوع. أقول مثلا افترضوا مثلا اعتق هذا الشيء أو افعل هذا الشيء، أنا أريد أن يتحقق ذلك الموضوع، ولا يهمني أن المتكلم يفهم حدود المفهوم أو لا، يفهم حدود الموضوع أو لا. واضح شلون؟ فقد يكون غرض المتكلم هو أن يتحقق ذلك الموضوع، والملاك الذي أردته تحقق، يتحقق في ذلك الموضوع من خلال أن يعرف المصداق. يعني أبين للمخاطب مصداق ما أريده، يعني الموضوع بالحمل الشائع لا الحمل الأول، بينما النحو الأول لا، أريد أن يفهم حدود المفهوم للموضوع، أن يفهم الموضوع بالحمل الأولي. النحو الثاني لا، ما يهمني يفهم أو لا يفهم، المهم ذاك الشيء يتحقق، ذلك المصداق يتحقق. صار واضح؟ فالآن على أي النحوين يصح من المتكلم أي أن يتكل على وجود القدر المتيقن أو لا يصح؟ نقول المتكلم إذا كان كلامه على النحو الأول، وهو أن غرضه متوقف على بيان تمام المفهوم، فلا يصح منه أن يتكل على القدر المتيقن. وإذا كان هناك غرض قدر متيقن لابد أن يبينه. لماذا؟ لأن غرض المتكلم متوقف على بيان تمام حدود مفهوم الموضوع، فإذا كان قدر المتيقن مطلوب فلا بد أن يذكره حتى يتحقق بيان تمام حدود الموضوع للمخاطب، بحيث لو لم يذكر القدر متيقن يكون مخلا بغرضه. زين غرضه ما هو؟ لاحظوا، نقول على النحو الأول المتكلم إذا أراد القدر إذا قصد القدر المتيقن ولم يذكره وكان كلامه مطلق ولم يذكر القدر المتيقن كان مخلا بغرضه. لماذا؟ لأن قلنا أن غرض المتكلم هو بيان تمام حدود المفهوم، فلا يصح أن يتكل على وجود قدر متيقن، بل لابد أن يبين القدر المتيقن لسانا. لماذا؟ لأن المتكلم غرضه يتعلق أو يتوقف على بيان تمام حدود المفهوم. واضح؟ فإذا كان هناك قدر متيقن على النحو الأول وكان يريده فلا بد أن يبينه، وإلا كان المتكلم مخلا بغرضه. لأن غرضه شنو كما قلنا ونكرر نكرر لأهمية هذا المطلب حتى يترسخ ينطبع في الذهن، غرض المتكلم على النحو الأول هو بيان تمام حدود المفهوم. فإذا لم يذكر القدر المتيقن مع أنه يريده كان مخلا بغرضه. فإذا لم يذكره المخاطب بأي شيء يأخذ؟ يأخذ بالإطلاق. لماذا؟ يقول لأنه لو أراد القدر المتيقن لذكره، لأنه في مقام بيان حدود المفهوم تماما. فلو أراد القدر المتيقن لبينه، وحيث أنه لم يبين فمعنى ذلك أنه أراد الإطلاق. فإذا الإطلاق هو الذي يؤخذ. فإذا كان كذلك فوجود القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالإطلاق. فوجود القدر المتيقن لا يمنع من ظهور الكلام في الإطلاق. لماذا؟ لأن النحو الأول قلنا أن غرض المتكلم شنو؟ العمدة والغرض، غرضه متوقف على بيان تمام حدود المفهوم. فلو كان القدر المتيقن داخل في حدود المفهوم أو هو مراد من حدود المفهوم لبينه، ولا يصح أن يتكل عليه ولا يبينه ويكون كلامه مطلق. لو أراد لبينه، وحيث أنه لم يبين إذن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالإطلاق. فنقول أن الكلام ظاهر في الإطلاق ووجود القدر المتيقن لا يمنع منه. فإذن الحالة الأولى وهو أنه إذا كان غرض المتكلم متوقف على تفهيم تمام المراد تمام الموضوع بوصف التمام، حينئذ يكون وجود القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق، يعني لا أثر له. فهنا موجود غير موجود لا أثر له. زين إذا كان كذلك هذا النحو الأول هو مقصود صاحب الكفاية، لا شك أنه غير مقصود، لأنه صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يشترط عدم وجود القدر المتيقن، معنى يعني يقصد صاحب الكفاية أن وجود القدر المتيقن مانع من الأخذ بالإطلاق. لاحظوا، وجود القدر المتيقن مانع من الأخذ بالإطلاق. أما إذا كان وجود لا يؤثر فإذا النحو الأول غير مراد مطبق صاحب الكفاية. صار واضح. النحو الثاني، إذا كان المتكلم على النحو الثاني وهو أنه لا يهمه بيان حدود المفهوم وإنما يهمه أن يفهم المخاطب الموضوع بالحمل الشائع، بالحمل الشائع يعني أن يبين له مصداق الموضوع لا حدود المفهوم. فإذا كان غرضه لا يتوقف على بيان تمام مفهوم، فحينئذ إذا موجود قدر المتيقن يمكن أن يتكل عليه ولا يبينه، فعلى المخاطب أن يأخذ بالقدر المتيقن على النحو الثاني، ويكون وجود القدر المتيقن مانع من ظهور الكلام في الإطلاق. لماذا؟ لأنه بعد المتكلم غرضه لا يتعلق بحدود المفهوم، فإذا لا يجب عليه أن يبين حدود المفهوم، فيمكن أن لا يذكر القدر المتيقن، فلا يذكره شنو؟ يعني يتكل على وجوده من دون أن يذكره لسانه، هذا بخلاف النحو الأول. فعلى النحو الثاني إذن يمكن أن يتكل المتكلم على وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولا يذكره، فوجود القدر المتيقن يكون حينئذ مانعا من ظهور الكلام في الإطلاق. فعلى النحو الثاني يتوجه مطلب صاحب الكفاية، والمثال الذي ذكر مثال اشتري اللحم ولم يكن غرضه تمام مفهوم الموضوع، وإنما غرضه أن يبين المصداق فقط، يقول اشتري اللحم، ولكن العبد أو الخادم يعلم ملتفت إلى وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، يعلم مثلا أن المولى معتاد أو يفضل لحم الغنم، فيقول القدر المتيقن هو شنو؟ لحم الغنم. وإن كان لم يذكر المولى، لم يذكر المولى لأنه لا يجب عليه بيان تمام حدود المفهوم، هذا مهم خلوا بالك، لا يجب على المولى أن يذكر القدر المتيقن في كلامه. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه على النحو الثاني، لا يجب عليه تمام بيان تمام حدود المفهوم، مفهوم الموضوع. فإذا لا يجب عليه أن يذكره فيمكنه أن يتكل على وجود القدر المتيقن الذي التفت إليه المخاطب عند قوله اشتري اللحم. العبد أو الخادم الملتفت إلى وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب بينه وبين بين الآمر المتكلم، فحينئذ العبد ينبعث إلى شراء لحم الغنم ويقول هو القدر المتيقن، يعني إذا أتيت بلحم الغنم يقيناً قد امتثلت أمر المولى، أما لو جئت بغير الغنم قد أشك بامتثال أمر المولى، والمولى يمكن أن يحتج عليه ويقول أنت ملتفت إلى القدر المتيقن لماذا لم تتكل عليه، يقول لأنك لم تذكره، يقول أنا لم أذكره لأن ليس في كلامي ليس على النحو الأول وهو بيان تمام حدود المفهوم، إنما أنا كلامي على النحو الثاني. لذلك يقول المصنف أنه إذا عرفنا النحو الأول والنحو الثاني وأنه على النحو الأول لا يمكن الاتكال على القدر المتيقن لأنه لا يكون مانع من الإطلاق، فإذا أراده يجب عليه أن يبين على النحو الثاني. نعم يصح أن يتكل، يصح أن يتكل ولا يبين على النحو الثاني. فهنا يقول المصنف إذا دار الأمر بين هذين النحوين، النحو الأول والنحو الثاني، فماذا ينبغي على المتكلم، أن يكون على النحو الأول أو على النحو الثاني؟ هل ينبغي على المتكلم أن يكون على النحو الثاني أو على النحو الأول؟ يقول الذي ينبغي أن يكون على النحو الثاني وليس الأول. لاحظ لماذا؟ لأنه لا شك أن غرض المتكلم أو غرض الآمر أن يمتثل أمره، يعني الغرض الأساس من أمر الآمر أن يتحقق ذلك الأمر خارجا وأن يمتثل أمره، ولا يعنيه أن المخاطب فهم حدود الموضوع أو ما فهم. مثل الآن المولى يجي يأمرنا يقول طف بالبيت، هسه ما هو سر الطواف بالبيت؟ ما هو فائدته؟ ما هو ملاكه الواقعي؟ لا يهم المولى أن تعرف أو لا تعرف، المهم أن تأتي بذلك ويتحقق الملاك الواقعي. النحو الثاني من هالقبيل، كأنه تقريبا يعني من هالقبيل. فالمصنف هكذا يقول أن المتكلم ينبغي أن يكون على النحو الأول أو النحو الثاني. نقول لا، يكفي أن يكون على النحو الثاني ولا يحتاج أن يكون على النحو الأول. لماذا؟ لأن لا شك أن الغرض الأساسي عند المتكلم هو أن يتحقق الموضوع من قبل المخاطب أو المأمور، ولا يهمه ولا يعنيه أن يفهم تمام حدود مفهوم الموضوع، فهم أو لم يفهم، فهم حدود الموضوع أو لم يفهم، المهم أن يمتثل ذلك الأمر ويتحقق ذلك الشيء خارجا. زين، إذا كان المتكلم ينبغي أن يكون على النحو الثاني، على النحو الثاني ماذا قلنا؟ قلنا وجود القدر المتيقن مانع من الإطلاق، ويمكن أن يتكل عليه المتكلم لبيان غرضه، ولا يجب عليه أن يبينه بلسانه، فحينئذ يتوجه مطلب صاحب الكفاية، فنقول أن وجود القدر المتيقن مانع من الإطلاق، وعدم وجود القدر المتيقن إحدى المقدمات التي يتوقف عليها، يعني من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق. فإذا يتوقف الإطلاق على الأمر الرابع، وهو عدم وجود القدر المتيقن على البيان الذي بيناه، وإلا لو كان القدر المتيقن موجود فوجوده مانع من الأخذ بالإطلاق، لأن المتكلم ينبغي أن يكون على النحو الثاني. هذا الرأي لصاحب الكفاية لم يرتضه المحقق النائني، والمصنف رجح رأي صاحب الكفاية على أستاذه النائني في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.